الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الكلام في أن غسل الحيض أو سائر الأغسال المشروعة هل يغني عن الوضوء أم لا؟ فالمشهور على عدم إغناء غير غسل الجنابة عن الوضوء، واستدل لذلك بثلاث روايات مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة أخذا بإطلاق قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الروايات الثلاثة أولها مرسلة ابن أبي عمير كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة، وثانيتها رواية ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام في كل غسل وضوء إلا الجنابة، وما ورد في كتاب العلامة الحلي من أن هذه الرواية رواية ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام خطأ، بعد أن كان الموجود في المصادر الروائية حماد بن عثمان أو غيره، ولكن حيث إنا نرى أن مسانيد ابن أبي عمير ومسانيده حجة ما لم يعلم بكونه رواية عن من ثبت ضعفه، فنحن نرى اعتبار هذه الرواية كما نرى اعتبار الرواية الأولى. الرواية الثالثة رواية يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسن أو سليمان بن الحسين كما في التهذيب. عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل. هذه الرواية أورد عليها السيد الخوئي بضعف السند لجهالة سليمان بن الحسن، ولكن على مبانيه الرواية معتبرة لأن هذا سليمان بن الحسين كما في التهذيب، ولا أثر لسليمان بن الحسن في الرجال، وسليمان بن الحسين ممن روى عنه علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، والسيد الخوي إلى آخر حياته كان متبنيا للتوثيق العام لرجال تفسير القمي، لكن نحن حيث نناقش في ذلك وعمدة نقاشنا عدم ثبوت كون الديباجة لعلي بن إبراهيم القمي، فلا نرى اعتبار هذه الرواية الثالثة أيضا، مضافا إلى ما يوجد من إشكال دلالي عليها، وهو أن هذه الرواية خاصة بغسل الجمعة، إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل، فهذا يدل على استحباب الوضوء وغسل الجمعة، وقد ثبت في الأصول أن الخطاب المطلق والمقيد في المستحبات لا تنافي بينهما إلا إذا كان الخطاب المقيد لسانه متنافيا مع لسان الخطاب المطلق، مثل أن يرد في الخطاب زر الحسين عليه السلام ويرد في خطاب آخر لا تزره إلا مغتسلا، وأما لو ورد في خطاب زر الحسين عليه السلام ويرد في خطاب آخر زر الحسين عليه السلام مغتسلا فهذا يحمل على اختلاف مراتب الاستحباب. فالمستحب الأتم هو أن يتوضأ الإنسان ويغتسل للجمعة، ولكن أضعف من ذلك أن يغتسل للجمعة من دون أن يتوضأ. فإذا إن قبلنا سند مراسيل ابن أبي عمير فالرواية الأولى والثانية تامتان سندا، ومن لا يقبل ذلك السيد الخائي يناقش في سند الروايتين الأولين، ولا يوجد دليل خاص على اعتبار على عدم إغناء الغسل عن الوضوء، لكن يكفي في اقتضاء القاعدة الأولية للزوم الوضوء عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ولكن هذا الإطلاق لابد أن يقيد بطائفة من الروايات يستفاد منها إغناء كل غسل مشروع عن الوضوء. منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل. هذه الرواية تامة سندا ودلالة، وحمل الغسل على غسل الجنابة يكون من حمل المطلق على الفرد النادر، بمعنى أن هناك أغسال متعددة كثيرة، وحمل الغسل على فرد واحد منها يشبه حمل الطبيعي على الفرد النادر. لا أقول غسل الجنابة يقع نادرا، أقول هناك أنواع مختلفة كثيرة للغسل، وحمل الغسل الذي هو مطلق على خصوص غسل الجنابة ليس عرفيا بلحاظ أنواع تخصيص المطلق بنوع واحد في قبال الأنواع الكثيرة الأخرى يشبه حمل المطلق على الفرد النادر. الرواية الثانية رواية محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولا غيره. الرواية واضحة الدلالة، لكن الإشكال في سندها من جهة عدم ثبوت وثاقة حسن بن علي بن إبراهيم بن محمد وجده إبراهيم بن محمد الواقعين في السند. الرواية الثالثة موثقة عمار، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزاه الغسل. والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزاها الغسل. هذه الرواية أيضا تامة سندا ودلالة، لأن إطلاقها يشمل كل غسل إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك. وصرحت الرواية بغسل يوم الجمعة أو غسل يوم العيد، فإن قلنا بتمامية سند الطائفة الأولى فلا بد أن نلحظ الجمع بين الطائفتين، وإن قلنا بعدم تمامية سند الطائفة الأولى فليس لدينا إلا الطائفة الثانية. وحيث نحن نرى تمامية سند الطائفة الأولى لأن فيها مرسلة ابن أبي عمير، فلا بد من أن نلحظ مقتضى الجمع العرفي بينهما. فإن الطائفة الأولى تقول كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة، والطائفة الثانية تقول الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل، لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره، أو ما ورد من في موثقة عمار ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزاه الغسل. فيقال بأن مقتضى الجمع العرفي الحمل على الاستحباب والمشروعية، فالرواية ابن أبي عمير تريد تثبت عدم مشروعية الوضوء في غسل الجنابة، كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة، يعني الوضوء قبل غسل الجنابة بدعة، ولكن الوضوء قبل الأغسال الأخرى مشروع وليس بدعة، ولكن مقتضى الطائفة الثانية عدم وجوب ذلك، وهذا جمع عرفي. نعم، قد يقال بأن المشهور أعرض عن الطائفة الثانية وحملوها إما على غسل الجنابة كما أنه يحتمل بالنسبة إلى صحيحة محمد بن مسلم، أو وإن لم يمكن حمل بعض الروايات في الطائفة الثانية على خصوص غسل الجنابة أعرض عنها كموثقة عمار أو رواية محمد بن عبد الرحمن الهمداني، ولكن الجواب عن ذلك أنه لم يثبت إعراض المشهور الذي يجعل الفتوى الآخر من الشاذ النادر، مجرد الشهرة على أحد الطرفين لا يوجب علينا أن نرفع اليد عن حجية الطرف الآخر ما لم يصير إلى حد الشذوذ والندرة، بأن يقال المجمع عليه بين أصحابك لا ريب فيه، وإلا فماذا يصنع الأعلام في فتوى المشهور بانفعال ماء البئر لأجل روايات النزح، إلى أن جاء العلامة الحلي فكسر فتوى المشهور وأفتى باعتصام ماء البئر بمقتضى صحيحة ابن بزيع: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه. فهل نقول قبل العلامة الحلي المشهور على انفعال ماء البئر فهذا يلغي حجية ما دل على اعتصام ماء البئر؟ لا وجه لذلك، ولا أظن أن أغلب الأعلام يلتزمون بذلك. فإذا لا يبقى لدينا إلا شهرة ناشئة من فتوى الشيخ الطوسي وتلامذته وتلامذته وبعض أساتذته. فهل هذا يجعل هذه الروايات الدالة على إجزاء كل غسل عن الوضوء من الشاذ النادر؟ أبدا لا يكون كذلك. ونعم ما قال السيد الخوئي: إن شهرة إن إعراض المشهور عن العمل برواية صحيحة لا يكون موهنا لها، كما أن عمل المشهور برواية ضعيفة لا يكون جابرا لها. نعم، حيث إن المشهور على عدم إغناء كل غسل عن الوضوء إلا غسل الجنابة، فالأحوط استحبابا ضم الوضوء إلى الغسل إذا أحدث بالأصغر بعد وضوئه السابق. أحيانا لا يكون هناك حدث أصغر، مس الميت وهو متوضئ يذهب ويغتسل غسل مس الميت ويجي ويقوم للصلاة، لأنه لم يدل أي دليل على أن كل ما كان موجبا للحدث الأكبر أي موجبا للغسل فهو موجب للوضوء. فحتى المشهور هنا لابد أن لا يلتزموا بوجوب الوضوء، وإن لم يكن غسل مس الميت مغنيا عن الوضوء، لأنه لم يستر منه أي ناقض للوضوء بعدما توضأ قبل ذلك، وإنما فرض أنه مس الميت. وعلى أي حال الأحوط استحبابا أنه إذا فرض تخلل الحدث الأصغر فبعد وضوئه السابق فيضم الوضوء إلى الغسل على الأحوط الاستحبابي، وإن كان الأقوى أن كل غسل مشروع يغني عن الوضوء. نعم، في خصوص غسل الاستحاضة المتوسطة يستفاد من الروايات أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، وهذا أمر سيأتي الكلام حوله في أقسام الاستحاضة. هنا ذكر السيد الخوئي مطلبا لا بأس بنقله، فقال: إذا كان شخص يريد أن يحتاط فيضم الوضوء إلى الغسل فلا بد أن يأتي بالغسل قبل الوضوء، فلا بد عفوا أن يأتي بالوضوء قبل الغسل، وذلك لأن الوارد في في بعض الروايات أن الوضوء بعد الغسل بدعة معتبرة نعم أو رواية عبد الله بن سليمان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الوضوء بعد الغسل بدعة وهكذا معتبرة سليمان بن خالد. رواية عبد الله بن سليمان سندها فيه نوع من الإشكال لأن في شاذان بن الخليل وثاقته أمر يحتاج إلى البحث والنقاش، ولكن معتبرة سليمان بن خالد أن أبي جعفر عليه السلام الوضوء بعد الغسل بدعة. إن قلتم نحن نحمل ذلك على غسل الجنابة، يقول السيد الخائي لا يمكن حمل هذا الحديث على غسل الجنابة لأنه ورد في غسل الجنابة أن الوضوء بعده وقبله بدعة. في غسل الجنابة ورد أن الوضوء قبله وبعده بدعة، وهنا ورد أن الوضوء بعد الغسل بدعة، فلا يمكننا حمل هذا الحديث على خصوص غسل الجنابة. الجواب عن كلام السيد الخوئي أن ما ذكره خلاف المرتكز المتشرع في مشروعية الوضوء بعد كل غسل غير غسل الجنابة، ولو كان الوضوء بعد كل غسل غير غسل الجنابة بدعة لبان وانتشر. مضافا إلى أن قوله الوضوء بعد الغسل بدعة ليس له مفهوم، هذا ناظر إلى مرتكز العامة. العامة كانوا يغتسلون من الجنابة ثم يتوضؤون، فالتركيز على كون الوضوء بعد الغسل لا ينافي أن يراد به غسل الجنابة، وإنما منشأ التركيز عمل العامة. يعني لو لم يكن هناك فرق بين الوضوء قبل غسل الجنابة وبعده، فلماذا هنا خص الوضوء بعد غسل الجنابة بالذكر؟ فكان يأتي كلام السيد الخوئي من أن هذا التخصيص بالذكر يأبى عن الحمل على خصوص غسل الجنابة، ولكن نكتة التركيز على الوضوء بعد الغسل أن العامة كانوا يتوضؤون بعد غسل الجنابة، فقال الوضوء بعد الغسل بدعة، يعني حينما تغتسلون من الجنابة لا تتوضؤوا بعد ذلك كما لا تتوضؤون قبل ذلك. نعم، هذا لا ينافي إطلاق هذه الرواية لغير غسل الجنابة، لكن بضم ذلك الارتكاز المتشرعي نقول لا دليل على عدم مشروعية الوضوء بعد سائر الأغسال. وينبغي أن نتساءل أن الغسل إذا لم يكن مجزئا عن الوضوء على رأي المشهور، ولم يتوضأ المكلف قبل الغسل، فماذا يصنع؟ يصلي بلا وضوء، هذا خلاف رأي المشهور. ماذا يصنع؟ غير أنه يتوضأ. إذا يتوضأ تقولون هذا صار غسلا بعد الوضوء، والوضوء بعد الغسل بدعة. أدري إذا كان هذا الغسل بعد إذا كان هذا الوضوء بعد الغسل غير مأمور به، فمعنى ذلك أن سبب الطهارة على رأي المشهور لابد أن يكون الوضوء قبل الغسل. تقول لا أتمكن بعد أن اغتسلت من أن أتوضأ قبل الغسل لأني تركته، وإذا أتوضأ الآن فيكون وضوئي بعد الوضوء وهذا لا أمر به، فلا بد كونه بدعة لا ينافي الاحتياط، ولكن كيف نثبت أن هذا سبب للطهارة؟ فمعنى كلام السيد الخوئي أن من لا يرى إغناء الغسل عن الوضوء غير غسل الجنابة إذا ترك الوضوء قبل الغسل فلا بد أن يحدث بالأصغر بعد ذلك ثم يتوضأ. فإذا هذا البسكي يقول شيء سوي، ما أقدر أنام وبقية النواقض ليست باختياري، فماذا أصنع؟ فهذا يكشف عن ذلك الارتكاز المتشرعي الذي ذكرته من أن الوضوء بعد سائر الأغسال مشروع، ولا أقل من أنه يكون سببا للطهارة إن لم يكن الغسل مغنيا عن الوضوء كما عليه المشهور. ينبغي هنا أذكر نكتة، وهو أن بعض المعاصرين استظهر من قوله وأي وضوء أطهر من الغسل أن طبيعي الغسل مشروع ولو بدون سبب، لا يحتاج الغسل إلى سبب، وأي وضوء أطهر من الغسل، يعني الغسل أشد طهارة من الوضوء. لم يقل غسل الجنابة، لم يقل غسل الجمعة، لم يقل غسل الحيض، لا، الغسل. كل ما يريد يتوضأ يذهب إلى الحمام ويغتسل من دون سبب، فيشمله إطلاق قوله عليه السلام وأي وضوء أطهر من الغسل. وهذا المعاصر وإن لم يتجرأ يفتي بذلك لكنه يرتئي ذلك ويحتاط عملا، ولكن هذا الكلام غير صحيح، لأن الظاهر من قوله وأي وضوء أطهر من الغسل أنه أن مشروعية ذلك الغسل مفروغ عنها في مقام بيان أن الغسل المشروع أطهر من الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل ليس في مقام بيان أن أي وضوء أطهر من الغسل فكل غسلان ولو من دون سبب طهارة. هذا أمر لا يظهر من الرواية، فإذن يحتاج الغسل إلى سبب. نعم، للغسل أسباب متعددة، ذكرنا لكم أن الشيخ الوحيد يقول اغتسل وتعال قول السلام عليك يا أبا عبد الله، كافي غسل زيارة الحسين من بعد. وقد يقال بأن غسل الاستخارة مستحب كما ورد في الروايات، فإذن شخص يصعب عليه الوضوء، إما لأجل أنه وسواس في أعمال الوضوء، أو لأجل أنه أحيانا في بعض البلدان الكافرة يقال بأن الوضوء صعب ولكن يسبح في الحمام هذا سهل. فخب لكن لا، يقول الغسل بدون سبب خب مو مشروع، فينوي غسل الاستخارة، والاستخارة أمر عرفي، يغتسل حتى يقول اللهم اختر لي ما هو خير لي. الله أكبر، لأن الاستخارة معناها طلب الخير من الله، يغتسل حتى يطلب الخير من الله. وهذا مقتضى إطلاق كلمات الأعلام كالسيد الخائي والسيد السيستاني، حيث ذكروا في عداد الأغسال المشروعة غسل الاستخارة. لكن في النفس شيء، فقد يقال بأن الاستخارة في ذاك الزمان لعلها كانت منصرفة إلى نوع خاص من طلب الخير من الله، وإما استخارة ذات الرقاع أو استخارة خاصة، هكذا قد يخطر بالبال. لكن إذا ادعى شخص أن الاستخارة مطلق وهو طلب الخير من الله، ولم يعهد في ذلك الزمان أنهم كانوا يستخيرون بالمصاحف أو بالسبحة، فإذا إطلاق قوله عليه السلام غسل الاستخارة مستحب يعني أن غسل الاستخارة ثم طلب الخير من الله يستحب ويغني عن الوضوء. وهل يأتي هذا الكلام في مثل غسل التوبة يغتسل ثم يتوب أم لا، حسب ما يقال من أنه يوجد غسل التوبة؟ نتكلم عن هذه الأحكام في الليالي القادمة إن شاء الله.